الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم في باب الكشف عن معايير رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة وهي مسألة العنعنة، عنعنة المعاصر، فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إن أمكن لقاء المعانعين بعضهم من بعض ولم يكن في مدلس. والجامع رضي الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث او الاخبار او السماع. ثم ان لفظة عن صيغة اداء، عن هذه صيغة اداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت الاسانيد متصلة احيانا، كما انها استعملت في الاسانيد غير متصلة، احيانا في متصل واحيانا في منقطع، وهي لا تفيد اتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل يستعمل فيهما معا إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعات، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدريس ما ليس بالسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حذفه لغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن مدلس، عن مدلس، ومن شأنه أن يقول عن مدلس بكسر الله، عن مدلس، ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك، أي في ذلك الخبر، أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعته مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال. هذا صفة الحريص أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن بما لا يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة، عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات، والله تعالى أعلم بالصواب إلى مرجوع معه. ولا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل. هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمله في ماذا؟ المتصل وغير متصل، وأغلب ما يستعملونه في منقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية، في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال فيه ناقله سمعت فلانا، هذا هو الذي متصل. او حدثنا فلان او انبأنا او نبأنا او اخبرنا او خبرنا او قرأ علينا يعني نسمعه لفظه او قرأنا قرأنا على فلان او سمعنا عليه او قال لنا او حكى لنا او ذكر لنا او شافهنا او عرض علينا او عرضنا عليه نحن عرضناه قرأناه عليه او ناولنا او كتب لنا اذا كتب له ذلك الشيء بعينه كتب لنا فلان اذا كتب له ذلك الحديث بعينه حديث انما الاعمال بالنيات كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه وكان يعرف خط الكاتب اليه الذي كتب اليه خطه معروف اما اذا لم يعرف فلو اعتمدوا عليه وفي اعتماده على اخبار الموصل وفي اعتماده على اخبار الموصل الثقة بانه خطه وكتابه ايضا وماذا اذا كتب له ذلك شيء بعينه وكان يعرف خط الكاتب اليه وفي اعتماده على اخبار الموصل الثقة بانه خطه وكتابه ثم الجواز الغاء وكذلك ايضا يعني اذا وثق بالموصل مثله ثم الجواز ثم الاصح جواز الغاء الواسطه وان كان الاحوط اعتبارها ليش يقول كتب الي فلان بواسطه فلان ولو حذفه ما دام اعتمد على انه ثقه مع الذي اوصل اليه يجوز لماذا لانه ليس محدثا له انما المحدث صاحب الكتاب فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا ولن يقل بواسطة فلان ما يضر هذا وإن كان أحوط اعتبارها وتبيين الحالة كما وقع لأنه لو وصل إلى بواسطة إنسان يذكر واسطة هذا هو الواقع وما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا من قوله سمعت إلى هنا إلى الكتابة كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه فهذه كلها لا اشكال في اتصالها لغة معرفا اذا كان الطريق كله بهذه الصفة لكن بشرط الاول الى اخره يكون سمعته حدثنا انبأنا كتب لنا الى اخره اما اذا دخل في بعضها غير هذا مثل عن وان وقال هذه لا كل بهذه الصفة وان خالف بعض في بعضها وان اختلف هذه مستواها مختلف فيه مثلا الدرجة الأولى سمعت لا بل الدرجة الأولى حدثنا في خلاف بين هذا وذاته يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها لكن اختلاف هذا لا يضر كلهم متفقون على أنه متصل وإنما اختلفوا في القوة مثلا يقول حدثنا هذا يقول أقوى لماذا؟ الجمهور يقول هذا أقوى لماذا؟ لأن حدثنا معناه لا يقوله إلا إذا سمع عن دخل الشيخ لفظ الحديث وأما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك وذلك أنه حضر درس شيخ يحدث من وراء جدار أو من وراء كذا وسمع منه هذا يحتمل يعني يقول سمع لكن هل هو مقصود بالتحديث أم لا مو مقصود سمع نعم لكن التحديث ليس له بل للآخرين وهذه هي محل خلاف منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه لأنه ليس موصولا لا يرى مثل هذا لأنه ليس موصولا للتحديث فمن هنا سمعت وحدثنا بينهما فرق تفضلوا حدثنا على سمعت ومنهم من يقول غير ذلك المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال للاتصال كلها سواء إلا أنهم يختلفون فيما بينها القوة والمكانة والضعف قال بعضهم كل أشكال فيها وإن قال بعض بادية وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ في الإجازة معينة هذا كله في منهج السلف تكلمنا عما سبق من الأولين أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه السير لغير هذا مثل إيه؟ بعض اقتصاص عن يشيع اقتصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة المعينة أو المطلقة على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك مثلا أخبرنا
دائما يستعمل بعض المحدثين الإجازة فقط، إذا أجازه يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاصطلاع اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما حديث ما على الشيخ، فهذا متصل. أما المتأخرون استعملوا غير هذا، فهذا يختلف عن هذا النوع، يختلف عن هذا النوع المضى. ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزهته على ما هو مفسر في مواضعه. مثلا واستعملوا في المفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. فاختلف هذا، أخبرني يختلف عن أخبرنا، لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب، وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع، أنت ما لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك، وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك، لهذا يختلف اصطلاح يعني، ولكن بالاتصال واحد. ثم مثل ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين، ليس لدى المنقطع المسندين، وذاع في حرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عام في معرض الاتصال. هذا احيانا بدلا من الصيغ السابقه استعملوا كلمه عن بخفتها في موضع الاتصال، وهذا ايضا عرف متقدمين. يعني هذه الكلمه يستعملونها مع ان سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله، يقول عن فلان كذا، عن فلان كذا، بدل حدثني، وهو حدثه سمعه او قرأ عليه. هذه من باب الاختصار السمع، وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في موضوع الاستعمال بالاتفاق، وهو الذي قصدنا تحقيقه الان. قال ابو عبد الله بن الشهيد رحمه الله تعالى: اعلم ان الاسناد المعان عن، وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب: هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقدمون اختلفوا في توجيهه على أربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس، وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أن لا يعد متصلا من الحديث، أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما رص فيه على السماع. إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا، أو حصل العلم به من طريق آخر، من طريق ثاني. عن هنا وجدنا من طريق آخر سمع، هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل في فلان عن فلان فهو من قبيل مرسل أو المنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر، حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى ولم يسمى قائلة إلى كذا، لكن محدث معين ما نص عليه، ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، هذا نص من الصلاح. قال أبو رشيد: هذا المذهب، وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقة إذا نظرنا إلى ما حدث للمتأخرين من العرف الجديد، فالأصل أن لا يقبل إلا على هذا المذهب، وهو أنه صريح بسمعه، هذا هو الأصل. لكن ماذا وحجته؟ أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. هذا يعني لأن معناها المجاوزة عن فلان، فلما كان ذلك معناها قالوا استفاد منها الاتصال، لكن هذا ليس لازما. تقول أخذ هذا عن هذا، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه، أخذ هذا عن هذا اتصل، وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال من انقطاع يخرم ادعاء العرفي، والعرف كذلك أيضا لا أؤيد هذا، لأن في العرف اختلفوا منهم من يستنير لمنقطع، فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات أقل الحاجة الإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن أن تحتمل له السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال ورشيد: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إننا أقرب الحالات نقول توقف، ليس هذا، لأننا إذا حكمنا عليه بالإرسال معناه حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرسال فيه. وإن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر كلام أباه لقوله: عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور معدفين، لكن هذا التشدد جمهور معدفين رفضوه، بل جميعهم أو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستمع الأخبار كما قال رحمه الله تعالى ويتفقد سعة الأساني وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة من الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه، أي لا يشترط له، لا يشترط أن يكون يعني للشتم بغير عنه، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير الذي صرح فيها بالسماع، إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب مجهول قائله، لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل على الانقطاع مذهب مهجور هجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الامام ابو عمرو الصلاح رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: ان الصحيح والذي عليه العمل انه من قبيل اللسان متصل. قال: والى هذا ذهب الجماهير من ائمه الحديث وغيره، واودعهم الشريط للصحيح تصانف فيه وقبلوه. وقد نقل ايضا هذا المذهب مبهما لقائله ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنه 360 هجريه في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال بعض المتاخرين من الفقهاء: كل من روى من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا انبانا ولا اخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، إن هذه مختصرة من حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا. ها ايش قال بعده؟ وكتبوا حدثنا ثناونا، ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني كسوة على حدثنا. وهذه ناء إذا كتبت لحالها تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأوها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن هذه منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر للمسلمين، لأنه ليس بممكن أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جائز، مع أن الواثق لا غير موجود. هذا يستعمل كذا، وفلان حدثنا عن مالك الشافعي كذا، وسواء كذا ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قولي عن إنما هو أن رد الحديث إليه. وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس. قال وهذا هو العلة في المراسل، ورد المراسل أو حكم من قطاعها. قال فنظم هذا بعض المتأخرين شيئا فقال يتعدى إلي عنك مديح من حديث وبارع من بياني، فلهذا اشتهت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفقيه حدثنا سفيان فرق وبين عن سفيان، إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراد انتهى كلام ابن خلاد. قال أمر الشيخ وقد رددنا هذا المذهب ما فيه كفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين وهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، شعبة مشدد يعني، قال أبو عمر، ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ما له شيء، وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى، ومن جملة شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك، يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواة العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله رجعنا الله عنه دعوة، رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر مع عبد البر ولا غيره لذلك دليلا، فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، وقد أخرج أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته منه؟ قال نعم. سأله ابنه عن سمعته من السؤال، ثم أخرج أنه قيل لسفيان إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار، قال سفيان لكننا لم نستحلفه سمعناه مرارا. إذا هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراد أنهما سمع شعبة يقول كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وفقد، يعني ما نوردي هكذا فرقي وشعبة عن هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة والله تعالى أعلم. وقال حديث أبو عمرو المقري الداني هذا وما كان من الحديث معنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة في إجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وهذا أقصد في تفسير إدراكا بينا هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولن يكن من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع. وسنستوفي الكلام عليه بذكر المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا حمد الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائل المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف أن عن للاتصال، لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء، فهذا هو الخلاف، وليس في أصل المسألة خلاف. وأصل المسألة كما سبق لكم من أربعة مذاهب. من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب مهجور قد هجره المحدثون هجرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول مذهب الثاني أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني هو أيضا مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح. قال وذكر أبو مظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أيضا تشدد، يقول نكيه ما يكفي هذا، ولو أدنى لقاء لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول أن حملت تلك الحديث كلها على أن سمعها وهذا أيضا تشدد. قال ابن رشيد وهذا بلا رجل يتضمن السماع غالبا يعني إذا طال المجلس بجملة ما عند المحدث أصلي ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدريس وهذا شرط هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المثال هي الأولى بعينها ليس فقط ولكن مخصصة باشتراط السماع تنصيصا لكل حديث لكل حديث حديث لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته وأما هذا قال طول الصحبة يكفي معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السمع. لتعذر ذلك ولوجود قرائن مقيمة للاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة هذه هذا هو القول الثاني. المذهب الثاني اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة أو اللقاء هكذا عبارة المشير بأو لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع هذه ينبغي التنبه لها من الآن وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط. فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح يشترط السماع هو ولو أدنى سماع مرة واحدة اللقاء لحالي لا يكفي إلا مع السماع هذا هو. فأو في بعض العبارات التي في مسلم السماع واللقاء وفي بعضها يقول السماع واللقاء مع بعض وهذا هو المقصود لأن هذا المذهب يعني يشترط السماع ويبحث عنه فلذلك يقال إن هذا المذهب اشتراطه اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء أو المعنى أو والذي يقتضي تحقيق رشيد الكلام الأتباع على هذا الأولى أن تكون أو هنا في معنى الواو إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال ابن رشيد وهو مذهب متوسط ورأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخ أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين هذا المذهب وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد انتقيا من دارهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إذا ما شهد له السمع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل وكذلك أيضا غير مدلس. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع الجماهير المنقلة على قبول الإسناد المعانع وإنتاعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة صحيح مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل يعني. قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعانع لا خلاف من ذلك إذا جمعوا شروطا ثلاثة ما هي عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة خذوا هذا الشرط وسيتراجع بعض المواضيع لا يقول وسماع بعضهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة لازم هذا وبراءة من التدريس هذا هو الشرط الذي اشترطوا فيه قبول المعانعة على ما ذكره ما أكتبه. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناجد والاعتماد في حكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال أبو رشيد ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السمع هذا هو المقصود في الجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابعين لقي صاحبا ولم يسمع منه وفذلك من بعدهم إذن لا بد من تحقق السمع ولو مرة واحدة هذا ناشد. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع هذا هو وسيأتينا في عبارة مسلم نفسي هذا اشتراطه لهذا فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا لم نجد عليه تنصيصا واعتمد وإنما وجدت الظواهر محتملة هنا يقول الكسار وفي عرض هذا القول البخاري وابن المديني فقط محل نظر إذا يخصهما بل غيرهما ممن سبقهما أو عصرهما قائل به، وإن كان كلام المسلم يدل على خلافه، لكن الصواب أنه رأي جمهور السلف بل لا يبعد كما قال ابن رجب أن يكون إجماعا من التطرق. وهذا قال وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإلا بالكلمة سمع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا، وأنه الأنيق بتحريهما والأقرب إلى صلب الصواب، فيكون مرادهما أي مراد بخاري ابن المديني باللقاء والسماع معنى واحدا، هذا هو الذي نعتمد عليه. نقول وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السمع ليس اللقاء فقط، وفي قول مسلم حاتيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء، حيث قال في تضاعف كلامه ولم نجد في شيء من الروايات انهما التقيا قط او تشافى في حديث، هذا ما هذا يقتضي كذا لا او هذه بمعنى الواو، لان الكلام الاخر يفسر ذلك التقيا وتشافى في حديث، فظاهر هذا الكلام ان احدهما يدل من بدل من الاخر، وان اول التمكين لا بمعنى الواو، وبدات هذه ايضا في اثناء كلامه بالواو، فقال وان لم ياتي بخبر قط انهما اجتمعا ولا تشافى، شوف هذا يفسر ذاته بكلام، وكرره ايضا بالواو فقال ثم ادخلت فيه الشرط فقلت حتى نعلم انهما قد كانا قد ارتفعا مره بصعيده وسمعا منه شيئا، هذا بين وهذا ابين الفاظه قال جعلناه الله عنه قول واو في معنى في كلام مسلم بمعنى الواو هو الحق، لان من تامل كلامه من اول الى اخره بانصاف وامعان يتبين له انه يريد بأو معنى الواو، والحاصل ان المواضع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء مع السمع وتبصر بإمعان، ولا تكون أخير التقليد فإنه حجة البليد ومزجع العنيد، والله تعالى على مصر. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف يبيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه ماذا قال المعان عام بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل، المعان عام بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس، وقال فكه معجب أبو الحسن القادسي وكذلك ما قالوا فيه عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناكله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد وقولهما معا لا يكون إجماع إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت معصر عن السماع، إذ لا يقبل معنى عنه من لم تصح عنه معصرة فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، وكذلك سماع شيخ من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الحاكم في موضع آخر، فهذا يدل على اشتراط السماع، إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون بسن يحتمل، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماء بكون السن يحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بمعاصرة، وهذا مذهب مسلم، وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله سبحانه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماء منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأنه الأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، وهو إيش أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع أحدهما الآخر. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع، فقال والمرسل من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بشيء يحتملهما، وكذلك شيخه عن شيخه الى ان يصل الاسناد الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل ان يكون مراد بقوله يظهر سماعه بشيء تحتمله انه اي انه يعلم السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك الله اعلم، يعني فرح بالسماع والتصل بالسماع لا يكفي الا ان يكون العصر محتمل، يعني يكون في عصر واحد لانه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم انه سمع منه فيقول ما سمعته، فلا بد ان يكون السن ايضا محتملا لذلك. قلت ماذا؟ هذا الاحتمال ان صحت نسخته هو الاولى والاقوى والله تعالى اعلم. ويروى ايضا كلام الحكيم يظهر سماعه منه ليس يحتمله، بدل بشيء يحتمله هكذا عبارته. قال ابن الشيخ وهكذا قرأت بخط خلف بن مربع في اصله، وذكر في صدر كتابي عن نور والكتابة عن الباجي والعذري، قال وهذه الرواية عندي اظهر وعلى يدل كلامه بعد عند التمثيل، وظاهر كلامي ايضا يشعر بذلك من حيث قرينة مطابقة حيث قال يظهر سماعه، فهذا اثبات لظهور السماع، ثم عقد ذلك بقول ليس يحتمله، فنفى ان يكتفى مجرد احتمال من حيث معاصره، بل لا بد ان يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحه هذا، فانه قال مثال ذلك ما حدثنا ابو عمرو عثمان واحمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا حسن بن مكرم، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه انه تقاضى ابن ابي حدرج عبد الله اسمه بينا كان عارف المسجد في المسجد النبوي، فارتفعت اصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته اي ستارة حجرته، فقال يا كعب ضع من دينك هذا، واشار اليه الشطر يعني نصف، قال نعم فقضاه. قال حكم ابو عبد الله، وبيان مثال ما ذكرته ان سماع من السماك ظاهر، انا سمعت لأنه شيخه ظاهر، وسماع عمر الحسين المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسين بن عثمان بن عمر، وكذلك سماع الحسين المكرم، وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر، لا هذه هنا في تعريف، وكذلك ايش؟ وسماع من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن عن ها؟ سمع منه بمن؟ من طيب؟ من عثمان بن عمر اصلها مولى ابن عثمان، من عثمان بن عمر وسماعه ايه؟ وسماع عثمان من يونس بن يزيد، وهو عالم بعثمان ويونس، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك، وبنو كعب بأبيهم، كله متصل هذا، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما اردناه في كلام الحاكم، فهذا يدل على ان هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور شيء، واما نظر القابسي فيمكن ان نرد به ثبوت المعاصره بينه، وهو اظهر احتماليه فيه، ويمكن ان يريد طول الصحبه فيكون موافقا لما ذكره ابو المظفر السمعاني، وحكم عبد البر عن جمهور اهل العلم انه لا اعتبار بالحروف والالفاظ، وانما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده. هذا مكمل لكلامه السابق. اذا ابن عبد البر نقل لنا ان جمهور اهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده. قال مصطلح يعني مع السلامه مثل التدريس، هذا شرط. قال ابن رشيد هذا ما حضرنا من النقل عن ائمه هذا الشان، واما من حيث النظر فكان الاصل كما قدمنا ان لا يقبل الا ما علم في السماع حديثا عندما لا يقول ابن مرسل باحتمال الانفصال، الا ان علماء الحديث راوا ان تتبع طلب لفظه صريح في الاتصال يعز وجوده، وانه اذا ثبت اللقاء دل معه السماع غالبا. اللقاء هنا علقت عليه قد عرفت ان حوار مسلمين مع من اشترط اللقاء والسماع، لا اللقاء فقط، وان ظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعته وحدثنا وغيره من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهانة إلا مدلس يهم أنه سمع ما لم يسمع أنفة من النزول. هذا سبب حمده أنفة من النزول لأنه لو ذكر الواسطة ربما عبوا عليه كيف يقوم من فلان وهو أدنى منه، فأسقط الواسطة طبعا عن فلان هو محتمل يسمعه منه لأنه عصره واحد. أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة، فلتعرض ذلك مرجحا لقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء. بل قلنا إيش إن ثبوت اللقاء والسمع لا يقال إن غير مدلس قد يقول عنه في محل الإرسال، ولا يعد بذلك مدلسا لأنه قد علم المذهب لأنه لا يدلس، لأننا نقول في الجواب إن غير مدلس لا يفعله إلا فيما علم عنه لم يسمعه. يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ أن المدلس إنما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عن. وأما غير مدلس من عادته أنه لا يعلن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عن، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مرسل منقطع. لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته. وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، يعرف أن بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحج. قال لتعقد عدم المعاصرة مثلا كما يقول الشيعة التابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا، ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فأنا معلوم أنه بلغ فلا يهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع، كما عدل هناك إلى خاص الاستماع مكتفيا بقرينة معرفة السماع. فإن كلا قد يجد الإنسان من الصحابة رضي الله عنهم وإن من بعدهم ممن يعلموا أو ظنوا أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع عنه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدليس فلا تحتمل وجوها، منها أن يكون بعض ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم في معنى الذين أخذوا عنه صحابة، فالنخوف بالإرسال قد أمينا يدل على ذلك ما طعنه أنس مالك رضي الله عنه، ذكر أبو بكر ماضي خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبته قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما محدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يستهم بعضنا بعضا. فبهذا يعني برئ أصحاب الصحابة رضي الله عنهم عن وصول التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانوا إنما وأسقطوا الواسطة فذلك الواسطة يكون حجة عنده. قال ابن رشيد ولذلك قدر جمهور محدثين بل جميع متقدمين، وإلا ما خالف بذلك بعض من تعطل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، وعلى ما هي وعلى القبول يحدث الفقهاء والأصوليين. ومنها أيضا من الأعذار الأجوبة أن يكونوا أتوا بلفظ قال أو عن ولو قال أظهروا، إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف باستعماله ما للاتصال. ومنها أن يكون فعل ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم. ومنها أن يكون أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن في فكرة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معناه أن يعني العلا النعنع نقله عن. ثم لما أتوا يقول ينميه أو يرفعه أو يأتيه. وأما من في الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله من قرينة مفهمة للإنسان في ظنه، وإلا عد مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه منكم مدلسا. وأما المعاصي غير الملاقي إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدليس لأنه لم يعرف له لقاء مناسمة، بخلاف من علم له لقاء والسمع، لأن التدليس يعتمد نكره وسمعه وأنعاه ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدليس بعيد، لأننا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وفي الجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ننسب إلى ذلك، ولا عد المرسلين كما عد من تحقق من تحكك منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام العلم وعليم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتابه الموطأ، يقول بلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة منه لهذه المهمة، لأنها لو أتى تعبيعا أو قال مثلا ربما توهم أنه متصل كذا فأبعد من أجل عن هذا وجانب الألفاظ المهمة، ولله جره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال نور الشريف بعد ذكر ما تقدم هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغني في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذهنين، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذهب متشددين وهو المذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حدثني أصلا، والمذهب الطرف الثاني يأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن يعني تكون من هنا من أخذت من هنا من هنا اللقاء والسماع، فهذا وسط ولو أدنى سماعه. لماذا؟ لأن المقصود يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه المسلمون هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال التكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء يقولون لا 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 بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحمل ماذا. إذا ظننا بهذا أقوى من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه ولكن هذا أقوى، ولهذا رجح هذا المذهب على مذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن الشيب أي وقرر الحبيب أبو عمرو الصرع هذا الدليل ما لا يسلم معه من الاعتراف، فإنه قال ومن حجة بذلك أنه لو لم يكن قد سمعه من المكان بإطلاق الرواية عنه ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة وصل التدريس والكلام في من لم يعرف بالتدريس انتهى. قال ابن الشيب وهذا الذي قرره ينتقد لأقوام عن المرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لك ما ذكر مسلم رحمه الله من أن العلمة الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات يشيطون فيها فيرسلون الخبر على هيئة ما سمعه، فيخبرون بالنزول إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلو وبالناس. فإذا قررنا هذا الجليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا، محتجا بأنهم يأتون بيعا بموضوع الإرسال الانقطاع، واضمحلت شبهاته بما بينه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزعي بهذا، لأن مسلما شبهاته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأن في الواقع وجدنا من لك شيخا يعني لا يكون واسطة، فبذلك نقول نكتفي معاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يخلو من هذا، فرب شخص نبيه وطالت صعبته وسمع من كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض غير مدلس، ولا أدلسه. وقال سمعته. وحمل من نكي شخصا وسمع منه على عانته على الاتصال أقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصرة فقط. لهذا لا يخلو لماذا؟ لأن الشخص وإن قلنا نسكت واثقا علينا مثل أعمال صالح التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برعناه من التدريس وهو بريء من التدريس وسمع منه ونكيه ثم عانى وهو سمعه منه لأنه ثبت السمع عندنا. أما مجرد معاصرة ولم يلقوا فهذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول أقوى المذهب هو المذهب الوسط فما ذهب إليه الرشد بشيء. فإذا ماذا ولا نخلص الإمام أبا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس أن نقول، وكذلك فرضنا نحو الكلام إنما هو لمن لم يعرف بالتدريس. أما من أريد بالتدريس فمعرفة لذلك كافية في الطرق عليه أتيت من الأمر. وإنما سردنا قوله أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان إدراك الرواية عنه من غير ذكر واسطة بينهما مدلسا، فإن هذا لا يلزم. لماذا؟ بإمكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس المجرد عن عانته من غير ذكر واسطة يعد مدلسا، بل يقصد إهام السماع، بل بقصد إهام السماع كما لم يسمع. التدريس لا يكون إلا بهذا المعنى. التدريس متى يكون ومتى يتصور؟ إذا أدى بصيغة تعتبر السمع موهما السمع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. أما إذا لم يجد بحيث أن الحافظين يعلمون أنه لم يلقوا هذا بس، إنما المشكل أنه يؤدي بصيغة عن وهي محتملة للسمع في موضع يلتبس على الثاني أنه سمعه، فإن ذلك يكون تدريسا. أما إذا كان بعيدا عن هذا فعن عانته فعمل على إرسال الانقطاع واضح هذا، بل بقصد إهام السماع ما لم يسمع. وقال إمامه وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النقبة فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف التدريس. ومع ذلك فيصير أنه قال لا يلزم من قوله لم يعرف التدريس أن يعرف بالسلامة منه، فالأمر محتمل لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو قوله والظاهر السلامة من وصفة للتدريس. هذا هو التفصيل أي الفاصل معناه في هذه المسألة، وهذه النقطة النفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوجه الفرق بين من عن عنا فأود مرسلا ومن عن عنا فأود مدلسا. واتبع لكم في هذا أين هناك شخصان يرويان بحال أحدهما لا يضره والآخر يضره. الذي يضره هو المدلس. ومتى يكون مدلسا ومتى يعني يصف بذلك؟ إذا أتى بصيغة محتملة في شخص أو في حالة تلتبس على السامعين أنها سمع، هذا هو صفة مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الآخر يأتي بها عن نفسها ولكنه في صفة بعيدة عن هذا، بحيث أن الحاضرين يعلمون عنه لم يكن ذلك الشيخ شيخا، فهذا هو الإرسال انقطاع. فإذا تبين الحال في هذا. ومسألة في مثل هذا مثلا يقول الذي التبس عليه هذا أو الرد على هذا المذهب يقول إن هناك من يستمع الإرسال إنكم قدمته فلماذا لم تقبلوا هنا في المؤذن في هذا؟ نقول الذي يستمع الإرسال أمره واضح. لماذا؟ لأنه لا يرسل إلا حيث لا يتم السمع. فبهذا فارق المدلس. والمدلس إنما يدلس إذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عدم السمعين، لم يتبين لهم بل يعملونه على السمع. وبهذا نستفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لدنك ما تعودنا بجعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصغرنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر رحيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط عنا من لا خوف ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم شرح مقدمه مسلم في باب الكشف عما يلي رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة وهي مسألة العنعنة عنعنة المعاصر، فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب سعة الاحتجاج بالحديث المعنعن. إن أمكن لقاء المعانعين بعض من بعض ولم يكن في مدلس. قال الجامع رضي الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. ثم إن لفظة عن صيغة أداء، عن هذه صيغة أداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت في الأسانيد متصلة كما أنها استعملت في الأسانيد غير متصلة، أحيانا في المتصل وأحيانا في المنقطع، وهي لا تفيد الاتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل هي تستعمل فيهما معا، إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعة، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقوله محدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدريس ما ليس بسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حدثه بغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن مدلس، عن مدلس، عن مدلس، ومن شأنه أن يقول عن مدلس بكسر الله، عن مدلس، ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك، أي في ذلك الخبر، أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعته مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال. هذا صفة التحريف أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن بما لا يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة. عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات، والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجوع معه. هنا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل. هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمله في ماذا؟ المتصل وغير المتصل، وأغلب ما يستعملونه في المنقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية، في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال فيه ناقله سمعت فلانا، هذا هو اللي متصل، أو حدثنا فلان يعني، أو أنبأنا
او نبأنا او اخبرنا او خبرنا او قرأ علينا، يعني نسمع لفظه، او قرأنا قرأنا على فلان، او سمعنا عليه، او قال لنا او حكى لنا او ذكر لنا او شافهنا او عرض علينا او عرضنا عليه، نحن عرضناه قرأناه عليه، او ناولنا او كتب لنا. اذا كتب له ذلك الشيء بعينه، كتب لنا فلان، اذا كتب له ذلك الحديث بعينه، حديث انما الاعمال بالنيه، كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه، وكان يعرف خط الكاتب اليه، الذي كتب اليه خطه معروف، اما اذا لم يعرف فلو اعتمدوا عليه. وفي اعتماده على اخبار الموصل، وفي اعتماده على اخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه أيضا، وماذا إذا كتب له ذلك شيء بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه. وفي اعتماده على إخبار موصلي الثقة بأنه خطه وكتابه، ثم الجواز إلغاء، وكذلك أيضا يعني إذا وثق بالموصلي مثله، ثم الجواز، ثم الأصح جواز إلغاء الواسطة، وإن كان الأحوط اعتبارها. ليش يقول كتب إلي فلان بواسطة فلان، ولو حذفه ما دام اعتمد على أنه ثقة الذي أوصل إليه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محدثا له، إنما المحدث صاحب الكتاب، فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا، ولن يقل بواسطة فلان، ما يضر هذا، وإن كان أحوط اعتبارها. وتبيين الحالة كما وقع، لأنه لو وصل إليه بواسطة إنسان يذكر الواسطة، هذا هو الواقع، وما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا، من قوله سمعت إلى هنا إلى الكتابة، كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع. كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه. فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة عرفا، إذا كان الطريق كله بهذه الصفة، لكن بشرط من أول إلى آخر يكون سمعته، حدثنا، أنبأنا، كتب لنا إلى آخر. أما إذا دخل في بعضها غير هذا، مثل عن وأن وقال، هذه لا، لا. كل هذه الصفة، وإن خالف بعض في بعضها، وإن اختلف هذه مستواها مختلف فيه، مثلا الدرجة الأولى سمعته، لا، بل الدرجة الأولى حدثنا، في خلاف بين هذا وذاته. يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها، لكن اختلاف هذا لا يضر، كلهم متفقون على انه متصل، وانما اختلفوا في القوة. مثلا يقول حدثنا، هذا يقول اقوى. لماذا؟ الجمهور يقولون هذا اقوى. لماذا؟ لان حدثنا معناه لا يقوله الا اذا سمع من لفظ الشيخ لفظ الحديث. واما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك، وذلك انه حضر درس شيخ يحدث من وراء جدار او من وراء كذا وسمع منه، هذا يحتمل، يعني يقول سمع، لكن هل هو مقصود بالتحديث ام لا؟ لا، مو مقصود. سمع نعم، لكن التحديث ليس له بل للاخرين، وهذه هي محل خلاف. منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه، لأنه ليس موصولا، لا يرى مثل هذا لأنه ليس موصولا بالتحديث. فمن هنا سمعت وحدثنا بينهما فرق، ففضلوا حدثنا على سمعت، ومن من يقول غير ذلك. المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال، للاتصال كلها سواء، إلا أنهم يختلفون فيما بينها بقوة والمكانة والضعف. قال بعضهم كل أشكال فيها، وإن قال بعض بادية، وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ في إجازة معينة، هذا كله في منهج السلف، تكلمنا عما سبق من الأولين. أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه السير بغير هذا، مثل إيه؟ بعض اختصاص، أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة أو المطلقة، على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك. مثلا أخبرنا دائما يستعمل بعض المحدثين بالإجازة فقط، إذا أجازه يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاستماع اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما حديث ما على الشيخ فهذا متصل. أما المتأخرون استعملوا بغير هذا فهذا يختلف عن هذا النوع مضى. ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ بعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزهته على ما هو مفسر في مواضعه. مثلا واستعملوا في مفردي حدثني وقارئ بنفسي أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. فاختلف هذا أخبرني يختلف عن أخبرنا لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع أنت ما لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك لهذا يختلف اصطلاح يعني ولكن الاتصال واحد. ثم يتلو ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين ليس لدى المنقطع المسندين وذاع في حرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عام في معرض الاتصال. هذا احيانا بدلا من الصيغ السابقه استعملوا كلمه عن بخفتها في موضع الاتصال وهذا ايضا عرف متقدمين يعني هذه الكلمة يستعملونها مع أن سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله يقول عن فلان كذا عن فلان كذا بدل حدثني فهو حدثه سمعه أو قرأ عليه. هذه باب الاختصار يستمع وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن موضوع الاستعمال بالاتفاق وهو الذي قصدنا تحقيقه الآن قال أبو عبد الله بن بشير رحمه الله تعالى اعلم أن الإسناد المعان عن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب. هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمون اختلفوا توجيهه على أربعة مذاهب. وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما رص فيه على السماع. إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا أو حصل العلم به من طريق آخر من طريق ثاني عن هنا وجدنا من طريق آخر السماع هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل في فلان عن فلان فهو من قبيل مرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى ولا يسمي قائلة قيل كذا لكن محدث معين ما نص عليه ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغير هذا نص المصطلح. قال ابو رشيد هذا المذهب وان قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم فهو الاصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقه اذا نظرنا الى ما حدث للمتاخرين من العرف الجديد فالاصل ان لا يقبل الا على هذا المذهب وهو ان يصرح بسمعته هذا هو الاصل. لكن ماذا وحجته ان عن لا تقتضي اتصالا لا لغه ولا عرفا وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه هذا يعني لأن معناها المجاوزة عن فلان. فلما كان ذلك معناها قالوا يستفاد منها الاتصال لكن هذا ليس لازما تقول أخذ هذا عن هذا فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه أخر هذا عن هذا اتصل وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف والعرف كذلك أيضا لا أؤيد هذا لأن في العرف اختلفوا منهم من يستعمل لمنقطع فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال بأنه أدون الحالات أقل الحاجة الإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن عن تحتمل له السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال ورشيد: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إننا أقرب الحالات نقول توقف، ليس هذا يعني. إذا حكمنا عليه بالإرسال معنى حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلمون عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرساله. وإن هذا القصد لا يروح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر كلام عباه لقوله: عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور معددين. لكن هذا التشدد جمهور معددين رفضوه، بل جميعهم أو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى، ويتفقد سعة الأساني وسقمها وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عوني ومالك وشعبة بن الحجاج، ومن سمى معهم لا يشترطه، أي لا يشترط له، لا يشترط أن يكون يعني للشتمه بغير عنه، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الامر جدا، ولم يتحصل من السنه الا النذر اليسير الذي صرح فيها بالسماع، الا ان الله تعالى اتاح الاجماع عصمه لذلك وتوسعه علينا والحمد لله. فهذا المذهب مجهول قائله، لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل على الانقطاع مذهب مهجور هجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الإمام أبو عمرو الصلاة رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإرسال متصل. قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيره، وأودعه المشترك في الصحيح بتصانيف فيه وقبله. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامه هرمزي المتوفى سنة 360 هجرية، في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعظ، فقال: قال بعض المتأخرين من الفقهاء: كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية فيه إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، إنها هذه مختصرة من حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا. ها؟ شو قال بعده؟ وكتبوا حدثنا ثناونا. ها؟ ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا. حدثني كسوة على حدثنا. وهذه ناء إذا كتبت لحالها تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأوها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن هذه منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر للمسلمين، لأنه ليس بممكن أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جائز، مع أن الواسطة غير موجود، هذا يستعمل كذا، وفلان حدثنا عن مالك الشافعي كذا ولد. وسواء كان ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو من لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قوله عن إنما هو أن رد الحديث إليه. وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس. قال وهذا هو العلة في المراسل، ورد المراسل أو حكمه من قطاعها. قالوا فنظم هذا بعض المتأخرين شيئا فقال يتعدى إلي عنك مليح من حديث وبارع من بيان، فلهذا اشتهت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفقيه حدثنا سفيان، يعني فرق وبين عن سفيان. إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراد انتهى كلام ابن خلاد. قال أمر الشيخ وقد رددنا هذا المذهب ما فيه كفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع قال قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، شعبة مشدد يعني. قال أبو عمر ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال أبو شيء وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملة شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله رجعنا الله عنه دعوة رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر عبد البر ولا غيره لذلك دليلا. فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، وقد أخرج أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته منه؟ قال نعم. سأله نعم سمعته من السؤال، ثم أخرج أنه قيل لسفيان إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار، قال سفيان لكننا لم نستحلفه سمعناه مرارا. إذا هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراد أنهما سمع شعبة يقول كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وفقد، يعني ما نوردي هكذا فوردي. وشعبة هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة والله تعالى أعلم. وقال حديث أبو عمرو المقري الداني هذا وما كان من الحديث معنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا أخطر في تفسير إدراكا بينا هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولن يكن من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع. وسنستوفي الكلام عليه بذلك المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا حمد الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائل المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف أن عن للاتصال، لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء. فهذا هو الخلاف وليس في أصل المسألة خلاف. وأصل المسألة كما سبق لكم من أربعة مذاهب. من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب مهجور قد هجره المحدثون هجرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول المذهب الثاني أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني هو أيضا مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح قال وذكر أبو مظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أيضا تشدد. يقول نكيه ما يكفي هذا ولو أدنى لقاء، لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول ان حملت تلك الاحاديث كلها على عمل سميعه. وهذا ايضا تشدد. قال ابن رشيد وهذا بلا رجل يتضمن السماع غالبا، لانه يعني اذا طال المجلس بجمله ما عند المحدث الصري، ولا بد مع هذا ان يكون سالما من وصمه التدريس، وهذا شرط، هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المثال هي الأولى بعينها ليس فقط، ولكن يخصص باشتراط السماع تنصيصا لكل حديث، لكل حديث حديث، لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته. وأما هذا قال طول الصحبة يكفي، معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع، فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السماع. لتعذر ذلك ولوجود طرائع مقيمة الاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة، هذا هو القول الثاني. المذهب الثالث اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة أو اللقاء، هكذا عبارة نشير بأو، لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع. هذه ينبغي التنبه لها من الآن، وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط. فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح، يشترط السماع هو، ولو أن سمع مرة واحدة اللقاء لحاله لا يكفي إلا مع السمع، هذا هو. فأو في بعض العبارات تأتي في مسلم السمع واللقاء، وفي بعضها يقول السمع واللقاء مع بعض، وهذا هو المقصود، لأن هذا المذهب يعني يشترط السمع ويبحث عنه. فلذلك يقال إن هذا المذهب اشتراطه اشتراط ثبوت السمع أو اللقاء أو بمعنى واو. هو الذي يقتضي تحت كون رشيد الكلام الآتي، فعلى هذا الأولى أن تكون أو هنا في معنى الواو، إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال ابن رشيد وهو مذهب متوسط، وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما، نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل أياض وغيره، وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين هذا المذهب، وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال الا ما كان بين متعاصرين يعلم انهما قد انتقيا من دارهما مره فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجه منه الا ما شهد له لفظ السمع او التحديث او ما اشبههما من الالفاظ الصريحه اذا اخبر بها العدل عن العدل، وكذلك ايضا غير مدلس. وحجه هذا المذهب ايضا ما تقدم من اجماع الجماهير ونقلت على قبول الاسناد المعارض وإنتاعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة صحيح، مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل. يعني قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعانعة لا خلاف بينهم ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، ما هي؟ عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدات، خذوا هذا الشرط وسيتراجع في بعض المواد. لا يقول وسماع بعضهم ايش؟ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، لازم هذا، وبراءة من التدريس، هذا هو الشرط الذي اشترطوا فيه قبول المعانعة على ما ذكره ابن عبد البر. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناجي والاعتماد في حكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال ابو رشيد ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط ان يشترط تحقق السمع، هذا هو المقصود، في الجمله لا مطلق اللقاء، فكم من تابعي لقي صاحبا ولم يسمع منه وفذلك من بعدهم، اذا لا بد من تحقق السمع ولو مره واحده، هذا ناشئ. وينبغي ان يحمل قول البخاري وابن المديني على انهما يريدان باللقاء السماع، هذا هو. وسيأتينا في عبارتي مسلم نفسي هذا اشتراطه لهذا، فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت، وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا، لم نجد عليه تنصيصا واعتمد، وإنما وجدت الظواهر محتملة. هنا يقول ايه؟ اتصاله في عز هذا القول البخاري وابن المديني فقط محل نظر، إذا خصهما بل غيرهما ممن سبقهما أو عاصرهما قائل به، وإن كان كلام المسلم يدل على خلافه، لكن الصواب أنه رأي جمهور السلف بل لا يبعد كما قال ابن رجب أن يكون إجماع من فطرته. وهذا قال: وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم بالوقع المحقق وإلا بالكيف سمع، وهذا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا، وأنه لا يقوم بتحريهما والأقرب إلى صلب الصواب، فيكون مرادهما أي مراد بخاري ابن مديني باللقاء والسماع معنى واحدا، هذا هو الذي نعتمد عليه. نقول: وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السماع ليس اللقاء فقط، وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء، حيث قال في تضاعف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات انهما التقيا قط او تشافى في حديث، هذا ما هذا يقتضي كذا لا او هذه بمعنى الواو، لان الكلام الاخر يفسر ذلك التقيا وتشافى في حديث، فظاهر هذا الكلام ان احدهما يدل من بدل من الاخر، وانه للتفسير لا بمعنى الواو، وقد اتى به ايضا في اثناء كلامه بالواو، فقال: وان لم ياتي بخبر قط انهما اجتمعا ولا تشافى، شوف هذا يفسر ذاته بكلام، وكرر ايضا بالواو فقال: ثم ارسلت به الشرط فقلت حتى نعلم انهما قد كانا قد ارتفعا مره مصاعده وسمع عنه شيئا، هذا بين، وهذا ابين الفاظه قال جانب الله عنه قول واو في معنى في كلام المسلم بمعنى الواو هو الحق، لان من تامل كلامه من اول الى اخره بانصاف وامعان يتبين له انه يريد باو معنى الواو، والحاصل ان المواضيع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء مع السمع وتبصر بإمعان، ولا تكون أسئلة التقليد فإنه حجة البليد ومزجع العنيد، والله تعالى على مصر. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف بن بيع الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه ماذا قال: المعنى بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل، المعنى بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس. وقال: فكه معجب أبو الحسن القادسي، وكذلك ما قالوا فيه عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناكله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد: وقولهما معا لا يكون إجماع، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت معاصر عن السمع، إذ لا يقبل معنى عنه من لم تصح عنه معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه معرفة مساني من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، وكذلك سماع شيخ من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الحاكم في موضع آخر، فهذا يدل على اشتراط السماع، إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعد بسن يحتمل، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماء بكون السن يحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بمعاصرة، وهذا مذهب مسلم، وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله سبحانه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماء منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يرق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما هو الأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، وهو إيش؟ أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع احدهما الاخر. والى هذا المعنى ايضا ذهب الحافظ ابو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع، فقال: والمرسل من الاثار الذي لا اشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بشيء يحتملهما. وكذلك شيخه عن شيخه الى ان يصل الاسناد الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية. وقد يحتمل ان يكون مراد بقوله يظهر سماعه بشيء تحتمله انه اي انه يعلم السماع بقوله وتكون سنين تصدق ذلك الله عنه. يعني فرح بالسماع والتصل بالسماع لا يكفي الا ان يكون العصر محتمل. يعني يكون في عصر واحد لانه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم انه سمع منه فيقول ما سمعته. فلا بد ان يكون السن ايضا محتملا لذلك. قلت ماذا هذا الاحتمال ان صحت نسخته هو الاولى والاقوى والله تعالى اعلم. ويروى ايضا كلام الحكيم يظهر سماعه منه ليس يحتمله بدل بشيء يحتمله هكذا عبارته. قال ابن الشيخ وهكذا قرات بخط خلف بن مربع في اصله وذكر في صدر كتابي عن نور والكتاب عن الباجي والعذري. قال وهذه الروايه عندي اظهر وعلى يدل كلامه بعد عند التمثيل. وظاهر كلامي ايضا مشعر بذلك من حيث قرينه المطابقه حيث قال يظهر سماعه. فهذا اثبات لظهور السماع ثم عقد ذلك بقول ليس يحتمله فنفى ان اكتفى مجرد احتمال من حيث معاصره بل لا بد ان يكون السماع ظاهرا معلوما والتمثيل يدل على صحه هذا. فانه قال مثال ذلك ما حدثنا ابو عمرو عثمان واحمد بن السماك ببغداد قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه انه تقاضى ابن ابي حدرج عبد الله اسمه بينا كان علي في المسجد في المسجد النبوي فارتفعت اصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى كشف سجف حجرته اي ستاره حجرته فقال يا كعب ضع من دينك هذا واشار اليه الشطر يعني نصف. قال نعم فقضاه. قال حكيم ابو عبد الله وبيان مثال ما ذكرته ان سماع من السماك ظاهر. انا سمعت لانه شيخه ظاهر. وسماع من الحسين المكرم ظاهر. وكذلك سماع الحسين من عثمان بن عمر. وكذلك سماع الحسين المكرم وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر. لا هذه هنا في تعريف. وكذلك ايش وسماع من الحسن المكرم ظاهر. وكذلك سماع الحسن عن ها سمع منه بمن من طيب من عثمان بن عمر اصلها مولى ابن عثمان من عثمان بن عمر وسماعه ايه وسماع عثمان من يونس بن يزيد وهو عالم بعثمان ويونس ويونس معروف بالزهري وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك وبنو كعب بن ابي كله متصل هذا وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته انتهى ما اردناه في كلام الحاكم. فهذا يدل على ان هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور شيء واما نظر القابسي فيمكن ان يرد به ثبوت المعاصره بينه وهو اظهر احتماليه فيه ويمكن ان يريد طول الصحبه فيكون موافقا لما ذكره ابو المظفر السمعاني وحكم عبد البر عن جمهور اهل العلم انه لا اعتبار بالحروف والالفاظ وانما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده. هذا مكمل لكلامه السابق. اذا ابن عبد البر نقل لنا ان جمهور اهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده. قال مصطلح يعني مع السلامه مثل التدريس هذا شرط. قال ابن رشيد هذا ما حضرنا من النقل عن ائمه هذا الشان واما من حيث النظر فكان الاصل كما قدمنا ان لا يقبل الا ما علم في السماع حديثا عندما لا يقول المرسل باحتمال الانفصال الا ان علماء الحديث راوا ان تتبع طلب لفظه صريح في الاتصال يعز وجوده وانه اذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا. اللقاء هنا علمت عليه بل عرفت ان حوار مسلمين مع من اشترط اللقاء والسماع لا اللقاء فقط ظن معه السماع غالبا وان الائمه من الصحابه والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعته حدثنا وغيره من الألفاظ الصريعة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهانة إلا مدرس يهم أن يسمع ما لم يسمع أنفة من النزول. هذا سبب حمده أنفة من النزول لأنه لو ذكر الواسطة ربما عبوا عليه كيف يقوم من فلان وهو أدنى منه، فأصدق الواسطة طبعا عن فلان هو محتمل يسمعه منه لأنه عصره واحد. أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يقل أكثرها من كراهة، فانتهض ذلك مرجحا بقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء. بل قلنا ايش ان ثبوت اللقاء والسمع لا يقال ان غير مدلس قد يقول عنه في محل الإرسال، ولا يعد بذلك مدلسا لانه قد علم المذهب لانه لا يدلس، لان ما نقول في الجواب ان غير مدلس لا يفعله الا فيما علم انه لم يسمعه. يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ ان المدلس انما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عن. وأما غير مدلس من عادته أنه لا يعلن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عن، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مكسر منقطع. لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته. وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، يعرف أن بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحد. قال لتعقد عدم المعاصرة مثلا كما يقول الشاعر تابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فأنا معلوم أنه بلا فلا يهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع كما عدل هناك إلى خاص الاستماع مكتفيا بقرينة معرفة السماع. فإن كلا قد يجد الإنسان من الصحابة رضي الله عنه وإن من بعدهم ممن يعلم أو ظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع عنه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنه في ذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدريس فتحتمل وجوها، منها أن يكون بعض ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم فيما الذين أخذوا عنه صحابة، فالنخوف بالإرسال قد علينا يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. ذكر أبو بكر وابي خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما محدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يستهين بعضنا بعضا. فبهذا يعني برئ أحد الصحابة رضي الله عنهم عن وصول التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانوا إنما وأسقط الله ثقات فذلك الواسطة يكون حجة عنده. قال ابن رشيد ولذلك قبل جمهور محدثين بل جميع متقدمين، وإنما خالف بذلك بعض من تعطل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى. وعلى القبول يحدق الفقهاء والرسوليين، ومنها أيضا من الأعذار الأجوبة أن يكونوا أتوا بلفظ قال أو عن ولفظ قال أظهروا إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف باستعمالهما للاتصال، ومنها أن يكون فعل ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم، ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن بثقة جميعهم. ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معناه عن يعني العنعنة نقله عن، ثم لما حسنه يقول يهنيه أو ينفعه أو يأتيه. وأما ممكن الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله من قرينة مفهمة للإنسان في ظنه، وإلا عده مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه يكون مدلسا. وأما المعاصر غير ملاقي إذا أطلق عن فالظاهر أنه لا يعد مجلسا، بل هو أبعد عن التدريس لأنه لم يعرف له لقاء ولا سماع، بخلاف من علم له لقاء والسماع، لأن التدريس يتمنع ذكره وسمعه وأنعانا ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدريس بعيد، لأننا لا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ننسب إلى ذلك، ولا عد المرسلين كما عد من تحقق من تحكك منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام العلم وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتابه الموطأ، يقول بلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة منه لهذه المهمة، لأنها لو أتى تعبيعا أو قال مثلا ربما وتوام أنه يتصل كذا، فأبعد من هذه وعن هذا وجانب الألفاظ المهمة، ولله جره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال ابن رشيد بعد ذكر ما تقدم هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذهيم، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذهب متشددين والمذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حدثني أصلا، والمذهب الطرف الثاني سيأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن يعني تكون من هنا من أخص من هنا من هنا اللقاء والسماع، فهذا وسط ولو أدنى سماعه. لماذا؟ لأن المقصود يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه المسلمون هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال تكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء يقولون لا 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 بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحن نماز. إذا ظننا بهذا أقوى من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه ولكن هذا أقوى، ولهذا رجع هذا المذهب على مذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن رشيد أيوة، وقرر الحبيب أبو عمرو السرع هذا الدليل لما لا يسلم معه من الاعتراف، فإنه قال ومن حجة بذلك أنه لو لم يكن قد سمعه من المكان بإطلاق الرواية عنه ذكر الواسطة بينه وبينه مجلسا، والظاهر السلامة وصل للتدريس والكلام في من لم يعرف بالتدريس انتهى. قال ابن رشيد وهذا الذي قرره ينتقد بأقوام عن عام المرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لنا كما ذكر مسلم رحمه الله من أن العلماء الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيرسلون الخبر على هيئة ما سمعه، فيخبرون بالنزول إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلو وبالناس. فإذا قررنا هذا الدليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجل رجلا وحديثا حديثا، محتجا بأنه يأتون بيعا بموضوع الإرسال للقطاع، واضمحلت شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزعي بهذا، لأن مسلما شبهاته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأنه في الواقع وجدنا من نبقي شيخا يعني لا يكون الواسطة، فبذلك نقول نكتفي المعاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يخلو من هذا، فرب شخص نبقيه وطالت صحبته وسمعه كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض في غير مدلس، هو لا يدلس وقال سمعته، وحمل من نكي شخصا وسمع منه عن عانته على الاتصال اقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصرة فقط. لهذا لا يخلو لماذا؟ لان الشخص وان قلنا نسكت واثقاه علينا مثل ما انسان التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برعناه من التدريس وهو بريء من التدريس وسمع منه ولكيه ثم عانى نقول سمعه منه لانه ثبت له السمع عندنا، اما مجرد معاصره ولم يلقوا فهذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول اقوى المذهب هو المذهب الوسط كما ذهب اليه الرشد بشيء. فاذا ماذا ولا نخلص الامام ابا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرض بالتدريس عنا نقول، وكذلك فرضنا نحو الكلام انما هو لمن لم يعرض بالتدريس، اما من اريد بالتدريس فمعرفته بذلك كافيه في التوقف عليه اتيت به الامر، وانما سردنا قوله انه لو لم يكن قد سمعه منه لكان ادراك الروايه عنه من غير ذكر واسطه بينهما مدلسا فان هذا لا يلزم. لماذا؟ بامكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس المجرد عن عانتي من غير ذكر واسطتي يعد مدلسا، بل يقصد اهام السماع، بل بقصد اهام السماع فيما لم يسمع. التدريس لا يكون الا بهذا المعنى، التدريس متى يكون ومتى يتصور؟ اذا ادى بصيغه تعتبر السماع موهما السماع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. اما اذا لم يجد بحيث ان الحافظين يعلمون انهم لم يلقوا هذا باس، انما المشكل انه يؤدي بصيغه عن وهي محتمله للسماع في موضع يلتبس على السامع انه سمعه، فعند ذلك يكون تدريسا. اما اذا كان بعيدا عن هذا فعنعنته فامر على الانسان الانقطاع، واضح هذا، بل بقصد اهام السماع ما لم يسمع. وقال امامه وكان الامام ابا عمرو استشعر النقبه فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف التدريس، ومع ذلك فيصير ان يقال لا يلزم من قوله لم يعرف التدريس ان يعرف بالسلامه منه، بل الامر محتمل لكن حمل على السلامه لانها الغالب، وهو الذي اراد الامام ابو عمرو قوله والظاهر السلامه من وصل للتدريس. هذا هو فيصل اي الفاصل معناه في هذه المساله، وهذه النقطه النفيسه تكشف لك حجاب الاشكال وتوجب الفرق بين من عنعنى فعد مرسلا ومن عنعنى فعد مدلسا. واتضع لكم في هذا ايه؟ اي هناك شخصان يرويان به عن احدهما لا يضره والاخر يضره. الذي يضره هو المدلس، ومتى يكون مدلسا؟ ومتى يعني يصف بذلك؟ اذا اتى بصيغه محتمله في شخص او في حاله تلتبس على السامعين انها سمع، هذا هو صفه مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الاخر ياتي به عن نفسها ولكنه في صيغه بعيده عن هذا، بحيث ان الحاضرين يعلمون انه لم يكن ذلك الشيخ شيخا، فهذا هو الارسال انقطاع يعني. فاذا تبين الحال في هذا، ومساله هي المساله في مثل هذا مثلا يقول الذي التبس عليه هذا او الرد على هذا المذهب يقول ان هناك من يستمع الارسال انتم قبلتموه فلماذا لم تقبلوه هنا في هذا؟ نقول الذي يستمع الارسال امره واضح. لماذا؟ لانه لا يرسل الا حيث لا يتم السمع. فبهذا فارقني المدلس، والمدلس انما يدلس اذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عدم السماعين، لم يتبين لهم بل يعملونه على السمع. وبهذا نستفيد ان شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لدنك ما تعودنا بجعلنا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وصغرنا وقوتنا وحيثنا وجاه وارثنا من اجاك وارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر رحمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط عنا من لا خوف ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.